أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الآية الأولى مما تلوناها ترتبط بالآيات السابقة حيث نقل عن المشركين أقوالا ثلاثة في مواجهة القرآن، وقال إنهم يقولون ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وأيضا قولهم هذا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين. وعقبه بأنهم ينكرون ذلك مع أنهم لا يمتلكون رصيدا علميا وما آتيناهم من كتب يدرسونها. ثم قال في هذه الآية وكذب الذين من قبلهم، وهذا تهديد، يعني أن الذين سبقوهم كذبوا رسل الله وكذبوا آيات الله، مع أن هؤلاء ما بلغوا عشر ما أوتوا أولئك، يعني السابقين، من علم ودهاء وقوة ومال. كان منهم الفراعنة والقياصرة والأكاسرة، وهؤلاء ناس سذج أميين لا يعلمون شيئا. يقول لهم انظروا كيف أنكر الله واستنكر تكذيبهم للرسل وعذبهم بعذاب الاستئصال وهدم كل ما بنوا من حضارة وجمعوا من ثقافة. فأنتوا لستم بأقوى من أولئك، ولا أعظم ولا أعلم ولا أكثر مالا أو أولادا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، يعني ما بلغوا هؤلاء كفار قريش، معشار ما آتيناهم، يعني عشر، يعني لم يبلغوا عشر ما آتينا أولئك تلك الأقوام السابقة من القوة والمال والعلم. فكذبوا رسلي، يعني أولئك السابقون كذبوا رسلي فكيف كان نكير. فانظر، يعني كيف كان إنكاري لهم وردي عليهم بعذاب الاستئصال. ثم تأتي بعد ذلك خمس آيات مبدوة كلها بكلمة قل، فكأنها هجوم ثقافي من الحق على الباطل ليدمغه ويزيله. فأولى هذه الآيات قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. في هذه الآية يدعو الله المجتمع المكي والعربي بالتفكر، خلافا للنظم المتسلطة التي تمنع المجتمع من الثقافة والفكر. فمنهم من يمنع تدوين الحديث ومنهم من يمنع نشر الكتب والبرامج الثقافية لما يخالفهم من مذهب بدعوى أنها تحتوي على أمور مضللة أو ثقافات مخالفة لثقافتهم، ويتصورون أن الحق ما يعتقدونه وأن كل ما لا يعتقدونه فهو باطل. والله تعالى والدين الإلهي والمنطق الصحيح القوي يدعو إلى التفكر والتدبر، ويكرر هذا القول: أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ لا يدعو إلى البساطة والسذاجة والقبول من دون تعمق وبحث. والحث في هذه الآية غريب جدا، فهو يبدأ كلامه بجملة تنبيهية، يعني لا يباشر الأمر بالتفكير. يقول ابتداء: قل إنما أعظكم بواحدة. فهذا تنبيه ينبه الإنسان، ينبه المجتمع، يستوقفهم: إنما أعظكم بواحدة، يعني قفوا، هناك شيء مهم، أمر واحد. ماذا هو الأمر؟ يعني الإنسان يثار فيه سؤال: ما هو الأمر الواحد؟ ما هي الموعظة الواحدة التي تنفعني ولا ينفعني غيرها؟ هذه الجملة الابتدائية: قل إنما أعظكم بواحدة، تستوقف الإنسان وتنبهه على أن هناك أمرا واحدا مهما يجب أن يتنبه له، كأنه ليس هناك شيء غيره. إنما، بناء على أن إنما تفيد الحصر، وحتى لو ما تفيد الحصر، أعظكم بواحدة لا يحتاج إلى أمر آخر، يعني قبول هذا الدين لا يحتاج إلا إلى التفكر في أمر واحد. ثم ينبه على أن ما يطلبه موعظة: إنما أعظكم بواحدة. الموعظة يعني النصح، فمعنى ذلك أن هذا الذي يطلبه منهم لصالحهم، لأنه هو التفكر والتدبر. فحتى لو كان هذا الاحتمال ضعيفا، يعني احتمال كون الرسالة رسالة حقة، حتى لو كان احتمالا ضعيفا في نفوسكم، فالمحتمل أمر مهم يستوقف الإنسان ويستدعي التدبر، ولا يجيز العقل والمنطق أن يسمع الإنسان مثل هذه الرسالة وهذه الدعوة ويتركها ويقول: أنا لا أرى ضرورة للبحث، كما يقول بعض المثقفين الجدد أن لا نجد ضرورة للبحث عن أن هل هناك آخرة، هل هناك إله، لا نحتاج إلى هذا البحث، نحن نبحث عما يدر علينا مالا، هذا الذي نقدر أن نبحث عنه ونصل إلى نتيجة. خب هذا خطأ. إنما أعظكم بواحدة، يعني هذا النصح لكم لصالحكم. ما هي الموعظة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أولا يدعوهم إلى القيام والنهوض، فهذا أمر يستدعي قياما جماعيا ونهضة فكرية، يعني لا يستطيع أي إنسان أن يستغني عن هذا التفكر، ولكن يحتاج إلى قيام. القيام يعبر به عن كل فعل يفعله الإنسان عن اهتمام، وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا متسلطا عليه يقوم به، يعني يعمله قائما. القيام يستوجب سيطرة الإنسان على العمل بجوارحه، ولذلك أصبح كناية عن كل ما يهتم به الإنسان، حتى لو كان الفعل أو العمل عن جلوس، فنقول مثلا قام بتأليفه، مع أن التأليف عادة يحصل بالكتابة وهو يعني يحصل بالجلوس جالسا، وإنما يقال قام لأنه اهتم به، يعني أمر يهتم به. يدعو الله تعالى في هذه الآية الناس بالقيام، أن تقوموا، ثم إخلاص النية لله، أن تقوموا لله، لا يكون قيامكم للتفكر في تثبيت ما كنتم تعتقدونه. يعني تارة الإنسان يتخذ موقفا مسبقا ثم يفكر فيما يثبته، هذا خطأ. عادة نحن إذا أردنا التفكر أو البحث، سواء كان في الأمور الاعتقادية أو موقف سياسي أو اجتماعي، نبحث عن دليل يثبت عقيدتنا السابقة، وهذا خطأ. يجب أن يكون الإنسان في تفكره باحثا ومتحريا عن الحق، لا عن إثبات ما يعتقده أو ترسيخ عقيدته السابقة، هذا لا يغني شيئا، وخصوصا إذا كان يتعصب لرأيه أو يتعصب لعقائد آبائه وأسلافه أو الأساطير التي سمعها من القدماء، فهذا لا يمكن أن يوصله إلى الحق. الإنسان لا يصل إلى الحق إلا إذا قصد البحث عن الحق. فإذا يجب أن يكون قيامه لله. لماذا لله؟ لأن الله لا يدعو إلا إلى الحق، ولا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالحق. فإذا أخلصوا نيتكم لله وللبحث عن الواقع والحق، ثم قوموا، أن تقوموا لله. ثم يبين كيفية التفكر، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. في هذا الأمر جهة سلبية وجهة إيجابية. الجهة الإيجابية أن الإنسان لا يخص تفكيره بالانفراد، يعني لا يحصر التفكر بالتفكر الفردي، يجلس في بيته منعزلا ويفكر، هذا صحيح، ولكن لا يحصر التفكر في ذلك، يجب أن يتفكر ثم يباحث غيره مثنى وفرادى. هذا أمر مهم جدا في الدراسات بصورة مطلقة، بصورة عامة. الإنسان ربما يصل إلى نتيجة ويعتقد به ويؤكده بينه وبين نفسه، ثم إذا باحث غيره وذكره لغيره ينتبه إلى الفجوة الموجودة فيه. الإنسان ما ينتبه إلى هذه الفجوات حين انفراده واختلائه بنفسه، شيء عجيب هذا. حتى لو لا يساعده الآخر في التفكر، تارة الصديق أو المباحث معك يساعدك، يعني ينتقد أو يسأل أو يشاركك في التفكير، وهذا طبيعي أنه يؤثر جدا حتى لو كان ساكتا ومجرد أنه يستمع إليك، مجرد إلقاء الفكرة للغير يعمق التفكير ويوسع الأفق. ولذلك الإنسان ينتبه إلى الفجوة الموجودة فيه، وأنا هذا حاصل لي مرارا، أفكر وما أنتبه إلى الخطأ فيه إلا بعد الكتابة والتسجيل، ثم ربما ما أنتبه إلا بعد الإلقاء، يعني الإلقاء على الغير يؤثر في تعميق التفكر، وخصوصا إذا كان السامع منتقدا نقادا ويسأل ويستوضح فهذا يؤثر أكثر. إذن فالأمر أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هذه الجهة الإيجابية. والجهة السلبية أنه لا تعتمدوا على الأفكار الجماعية. هناك بعض الناس يحاولون جمع الناس، مثلا مجموعة كبيرة ويفكرون، هذا عادة غالبا لا يخلو من اعتماد على الشعائر، الشعارات، الأشعار، الأوهام، الدعايات، الخطابات الظنية، إلا إذا كانت هناك قيادة نزيهة طبعا، يعني يدير ويتسلط على البحث. وإلا عادة إذا كان هناك البحث بحث عام يدخل فيه كل مفكر وكل إنسان، فهذا يعتمد على خطابات ظنية لا يغني شيئا، بل ربما يدخل الإنسان في متاهات لا خروج عنها، كما نجده، يعني هذا شيء حسب تجاربنا نشوف ونرى بأن هناك كثير من المجتمعات اللي يصيحون وينادون ويفكرون ويخططون، ثم يقيمون يعني العساكر ويحاربون وإلى آخره، وكله يبتني على أمور ظنية أو وهمية. تجد أن هناك مخططات وحروب تنشأ من هذه الأفكار الخاطئة اللي عادة تعتمد على خطابات ظنية أو أشعار وشعارات من هالقبيل. لا، هذا ما يفيد، لا يغني عن الحق شيئا. التفكر لازم أن يكون مثنى وفرادى، ثم تتفكروا بعد أن قمتم لله مثنى وفرادى. تفكروا ما هي المادة اللي هي مبنى التفكر؟ ما بصاحبكم من جنة. أولا التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وآله صاحبكم، ما بصاحبكم، وهذا تأكيد على أنه صلى الله عليه وآله كان مصاحبا لهم طيلة أعوام كثيرة، 40 سنة قبل أن ينشر دعوته ويظهر رسالته كان مصاحبا لهم، يعني ليس إنسانا غريبا عنكم وعن مجتمعكم، كلكم تعرفونه وتعرفون سوابقه. وهذا ثابت تاريخيا أن المجتمع المكي كانوا يعرفون الرسول برجاحة العقل واتزان الفكر وقوة المنطق، وأنه كان إنسانا صادقا وأمينا، كل هذا أمر معروف منه، يعني لم يرى منه أي أحد في طيلة هذه المدة أي شيء يمس بكرامته. وبفكره وعقله ومنطقه القوي، فإذا كيف تتهمونه بالجنون ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة؟ يعني ليس مجنونا. لعله يثار السؤال هنا، كيف ينتهي الأمر وتثبت الرسالة بمجرد إثبات أن الرسول ليس به جنة؟ هناك احتمال أن المراد أن دفع اتهام قريش للرسول بأنه مجنون، لأن الكبراء من قريش ما كان لهم أي عذر وأي حجة أمام الرسول إلا اتهامه بأنه مجنون. لا يمكنهم القول بشيء إلا هذا، لا يمكنهم اتهامه بالكذب، لأن هذا ما كان يروج، يقولون ولكن هذا ما كان اتهاما رائجا ومقبولا عند الناس، لأنهم كانوا يعرفون الرسول 40 سنة لم يكذب كذبة ولم يصدر منه أي خيانة، فما كانوا يقبلون منهم ذلك، فكانوا يروجون هذه الفكرة أن هذا مجنون. فالله تعالى يقول هذا أنتم تعلمون أنه ليس به جنة. والاحتمال الآخر اللي أنا أرى أنه أقوى هو أن كل إنسان إذا يفكر بأن هذا الرجل المحبوب في المجتمع واللي كان يقترح عليه اقتراحات مغرية قبلوا أن يجعلوه رئيسا لهم، أن يزوجوه من أراد، أن يعطوه من المال كل ما يريد، ماذا يريد هذا؟ ملك، نحن مستعدين نجعلك ملكا، مال، كل ما تريد من مال، زواج، نزوجك من تشاء، ماذا تريد؟ لماذا يرفض كل هذه الاقتراحات المغرية؟ فالله تعالى يقول ما بصاحبكم من جنة، إما هذا رسول يدعو إلى الحق ويرى ما لا ترون فلا يمكنه قبول أي اقتراح، وإما أنه مجنون. يعني الأمر دائر بين أمرين، الإنسان الذي لا يقبل كل اقتراح مغر فهو إنسان لا يعمل للمادة ولا يعمل لصالح نفسه، ولا لكان مجنونا. الإنسان العاقل إذا كان له هدف مادي فهو يقبل هذه الاقتراحات، فإذا رده لابد أن يكون لسبب آخر، وهو أنه يرى ما لا ترون. ما بصاحبكم من جنة، يعني لو كان مجنونا كان العذر واضح، وإلا رد هذه المغريات لا يصدر إلا من أحد أمرين، من أحد شخصين، المجنون والذي يرى ما لا ترون. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالذي يدعوه إلى مواجهة كل هذه الأمور ورد كل هذه الاقتراحات والإغراءات هو أنه نذير لكم، يعني ينذركم بشيء أنتم لا ترونه، بين يدي عذاب شديد، بين يدي يعني كأنه حاضر، يعني العذاب عذاب حاضر، والعذاب الشديد طبعا المراد به عذاب يوم القيامة، لأن الأنبياء ينذرون بيوم القيامة، وهذا هو الأمر المهم الذي لا يصل إليه الإنسان كلما حاول وكلما اجتهد وكلما فكر وكلما تعلم، لا يمكن أن يصل إلى غيب هذا العالم. فالأنبياء ينذرون بهذا الأمر اللي لا يصل الإنسان إليه بنفسه، والتعبير بأنه هذا العذاب أنتم بين يديه يعني كأنه حاضر، من شدة قربه، كما أن هناك روايات النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا والساعة كهاتين، أشار إلى سبابته وإبهامه أو السبابة والوسطى، تقريبا هالشيء هذا، وروايات أخرى. والله تعالى يقول في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، بل يخبر بالفعل الماضي اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قريبة جدا، لأن 1000 سنة أو 2000 سنة أو 1000000 سنة مو شيء عند الله، وفي كل هذا الكون أمر يعني لا يعتنى به. فالساعة قريبة والعذاب أنتم بين يديه، أو أن المراد أن العذاب الشديد يحصل بعد الموت رأسا. الإنسان إذا مات يجد الحق ويعلم الحق، فأنتم بين يدي عذاب شديد لا يفصلكم عنه إلا هذه الأيام القلائل إلى أن ينتهي أيام حياتكم، تموتون وترون الحق. والآية الثانية المبدوة بقل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. في هذه الجملة احتمالان: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الاحتمال الأول أنه أنا لا أطلب منكم أجرا، لا أطلب منكم شيئا، يعني المراد نفي الأجر، وهذه آيات كثيرة تدل على ذلك. ومن جميع الأنبياء: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، جملة مكررة من جميع الأنبياء. وهذا المعنى أيضا قد يعني هذه الجملة أيضا قد يراد به بها نفس هذا المعنى: ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني ما أطلب منكم شيئا، لو كان هناك طلب فهو لكم، يعني ما أطلب منكم أي شيء. فهذا كناية عن عدم طلب أي أجر منه. والاحتمال الثاني أن يكون المراد أن هناك أجر طلبته منكم، وهو المودة في القربى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهنا يقول لهم أن ما سألتكم من أجر وهو المودة في القربى لكم أيضا، ليس لي، لصالحكم، لأن المراد بالقربى ليس هو كل ذويه وعشيرته، بل هم الأئمة الطاهرون. فالمراد بذلك متابعة ذوي القربى، وأنهم أئمتكم، وأنه يجب عليكم الاقتداء بهم، فهذا لصالحكم. الله تعالى جعل لكم أئمة وأسوة تقتدون، هذا من لطفه بكم. الله تعالى لم يكتفي بإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل العقل في الإنسان، بل جعل له أئمة يتأسى بهم، يقتدي بهم. وهؤلاء الأئمة امتداد للرسالات، كما أن الرسل أئمة تقتدون بهم، كذلك ذوي قرب الرسول اللي هم الأئمة الطاهرون، الله تعالى جعلهم أئمة تقتدون بهم. إذن فهذا لصالحكم: ما سألتكم من أجر وهو المودة في القربى فهو لكم، ليست لي هذه المودة. يعني لا أقصد بذلك مجرد موادة ومحبة لي حتى يكون لصالحي. طبعا هذا الاحتمال الثاني أهم وأقوى، لأنه يشمل الاحتمال الأول، لأن مقتضى ذلك أيضا أن النبي لا يطلب لنفسه أجرا، وهذا الذي يطلبه أيضا لمصلحتكم. فلعله يسأل: إذن لماذا هذا التفاني وهذه التضحية من الرسول إذا هو لا يطلب منا أجرا؟ لا، هناك أجر ولكن ليس منكم. إن أجري إلا على الله، فهو يطلب أجرا ولكن لا يطلبه منكم، وهذا الأجر مسجل والله تعالى يأجره، ولا يخاف الرسول أن ينساه الله أو ينسى عمله أو لا يمكنه أو لا يعني أن لا يكون الأجر بمقتضى العمل، لأن الله تعالى على كل شيء شهيد. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، فهو يعلم مقدار العمل ومقدار ما يقتضيه من أجر، فلا يخاف من أن يفوته شيء من الأجر، فلا يطلب منكم شيئا، والحمد لله رب العالمين.